وهذا أيها الإخوة هو اللقاء السابع بعد المئة الثانية.
كملنا الواقع حظم وبعدين كم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس السابع بعد المئتين من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو التاسع عشر من شهر صفر عام 2400. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدنا أن نبتدئ به، وهو تفسير القرآن الكريم، لأن المقصود من إنزال القرآن الكريم هو التدبر، يعني التفكر في معانيه، ثم الاتعاظ به، يعني العمل به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله الحكمة من إنزاله أنه التدبر، وهو والثاني عجيب الاتعاظ، وليتذكر أولو الألباب يعني يتعظوا به، وأولو الألباب يعني أصحاب العقول. وكان الذين يقرؤون القرآن في الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. أما أكثر المسلمين اليوم فإنما يقرؤون القرآن تلاوة فقط، يرجون به ثواب الله عز وجل، ولا شك أن هذا خير، لكن تمام الخير أن تعرف المعنى. فإن كونك تقرأ كتابا لا تعرف معناه لا فائدة من قراءتك، كما بل أنت أمي وإن قرأت القرآن. لقول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة، فسماهم الله تعالى أميين لأنهم لا يفهمون. ومن ثم أحث إخوان المسلمين ولا سيما طلبة العلم على فهم القرآن الكريم قبل كل شيء، ثم الاتعاظ به وهو التذكر، ونعم وهو العمل به تصديقا لأخباره وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه. فمن ثم آثرنا أن يكون مبدأ هذا اللقاء المبارك هو تفسير ما تيسر من كتاب الله عز وجل. وقد انتهينا من أول المفصل من سورة قاف إلى آخر سورة الواقعة، واليوم نبتدئ بسورة الحديد. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. معنى سبح أي نزه، نزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وعن مماثلة المخلوقين. دليل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب والإعياء، وهذا يدل على كمال قوته عز وجل. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. وقال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. فنزه الله نفسه عن الغفلة. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنزه نفسه عن العجز. المهم أن التسبيح يعني تنزيه الله عن كل نقص وعيب وعن مماثلة المخلوقين. دليل ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لنفسه وجها في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالأخ نسأله: هل وجه الله كوجه المخلوق؟ سؤال: ما الذي أدراك؟ فلا يمكن أن يكون كوجه المخلوق؟ ما الذي أدراك؟ الدليل. أين الدليل؟ من القرآن أو من السنة؟ إنك لغافل ما تتابعنا. نعم، قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حق. أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش، والإنسان يستوي على البعير، يعني يركب البعير ويستقر عليه ويعلو عليه. فهل استوى الله على العرش كاستواء الإنسان على البعير؟ الأخ لا يمكن. مش الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كل صفة يثبتها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فإن ذلك موافقة في الاسم فقط، أما في الحقيقة فليس كمثله شيء. أثبت الله لنفسه علما وأثبت للمخلوق علما. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. فأثبت لنا علما وأثبت لنفسه علما، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فهل العلم الذي أثبته لنفسه كان المخلوق؟ الدليل. بارك الله فيك. إذن سبح لله ما في السماوات والأرض. سبح بمعنى نزه، والتنزيه عن شيئين: عن النقص، والثاني عن مماثلة المخلوق. لا يمكن أن يماثله شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته. ولهذا لا يمكننا أن ندرك الله عز وجل، نعلمه بآياته وصفاته وأفعاله، لكننا لا ندركه حقيقته عز وجل، لأنه مهما قدرت من شيء فالله تعالى مخالف له، غير مماثل. قول ما في السماوات والأرض أي كل ما في السماوات والأرض، أي كل ما في السماوات والأرض، فإنه يسبح الله عز وجل وينزهه، يشمل الآدمي، الجن، الملائكة، الحشرات، الحيوانات، كل شيء. انتبه يا موسى، ربما نهزين الآن. خلاص العادة خلوه ينفعنا. عجيب. طيب، كل ما في السماوات والأرض يسبح الله. وهل يسبحه بلسان المقال بمعنى يقول سبحان الله، أو بلسان الحال بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص؟ الجواب أنه يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال، إلا الكافر فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الكافر يصف الله بكل نقص، يقول اتخذ الله ولدا، ويقول إن معه إلها، وربما ينكر الخالق أصلا. لكن حاله وخلقته وتصرفه تسبيح لله عز وجل. إذن لو سئلنا هل تسبيح ما في السماوات والأرض بلسان الحال أو بلسان المقال؟ الأخ طيب إلا الكافر فإنه بلسان الحال لا بلسان المقال. طيب هل الحشرات والحيوانات هل تسبح الله بلسان المقال؟ الجواب نعم، قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الذر يسبح الله بلسان المقال، الحشرات كلها تسبح الله بلسان المقال، الحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكافر لا يسبح الله بلسان المقال، بل بالعكس يسبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني ذو العزة، والعزة هي الكبرياء والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك. إذن العزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة، فلا أحد يغلبه عز وجل. يقول الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. إذن العزيز يعني الغالب في سلطانه وقدرته وقوته وغير ذلك. الحكيم لها معنى، يعني المعنى الأول ذو الحكمة، والمعنى الثاني ذو الحكم التام، فهي مشتقة من شيئين، من الحكمة والحكم. الحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال. ولهذا قيل في تعريف الحكمة إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فما من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة. إذا قدر الله الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو إيش؟ حكمة لا شك. إذا منع الله المطر فهو حكمة. إذا ألقى الله الموت بين الناس فهو حكمة. كل شيء فهو حكمة. الشرائع، إذا أحل الله البيع وحرم الربا فهو حكمة في تحليله، حكمة في تحريمه، لأن نعلم أن الله حكيم. ففرق عز وجل بين البيع والربا، البيع حله والربا حرمه. وإذا قال قائل ليش؟ قلنا الله أعلم، الله حكيم عز وجل. ولهذا لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم إذا حدث في رمضان ولا تقضي الصلاة؟ سؤال يعني فيه إشكال، الواقع يقع فيه إشكال. ليش الحائض إذا أفطرت في رمضان يلزمها قضاء الصوم، وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاة؟ كلها فرض. قالت لها رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت رضي الله عنها بالحكم على الحكمة، لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل، فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا الحكمة. لكن أحيانا نعرف الحكمة وأحيانا لا نعرف. البيع والربا والبيع، لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ نقول لأن الله أحل البيع وحرم الربا. ولذلك لما قال أهل الربا إنما البيع مثل الربا رد الله قوله، فقال أحل الله البيع وحرم الربا. إذن الحكيم مشتق من الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه. فإذا حكم الله بالشيء شرعا أو حكم بالشيء قدرا فلا يشكل عليك. إن وفقك الله لمعرفة الحكمة فهذا خير، وإن لم تعرف فاعلم أن الله حكيم. أيضا له الحكم عز وجل، قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله، شوش عليه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم لله عز وجل. من يستطيع أن يرفع حكم الله عز وجل فيما إذا نزل به الموت؟ عجيب، لا أحد. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه. ما يمكن، لأن الله حكم بها. إذا حكم عز وجل بحروب وفتن من يرفع هذا؟ الله عز وجل، الحكم له. في الأمور الشرعية من الذي يحكم بين الناس بالشرع؟ نعم، الله عز وجل. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم لله عز وجل. فإذا عرفت أن الحكم أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع وفيما خلق وقدر، حينئذ تستسلم ولا تجادل، لأن الذي حكم بذلك هو الله. إذا علمت أن الحكم لله عز وجل بين العباد، فإلى أي شيء ترجع في الأمور الشرعية؟ إلى الكتاب والسنة. في الأمور القدرية ترجع إلى الله. إذا حكم عليك بالمرض تفزع إلى الله عز وجل، إذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله: اللهم أغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله، إن كان حكم قدريا استسلم وقال: هذا أمر الله وأنا عبد الله ولا يمكن أن يكون سوى ما كان. وإذا كان شرعيا قال: الله عز وجل أعلم وأحكم بما يصلح العباد. نقتصر على هذا لنفسح المجال للأسئلة ونبدأ باليمين. سؤال للضيوف فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا عشان المسجل، مو عشان الصوت.
طيب، أقول السؤال لدي يا شيخ: بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم، إذا قال الشيخ ابن عثيمين الراجح ولم يحدد بقوله عندي، هل هو الراجح عند الشيخ أو عموما؟
أي لا، الراجح عندي.
عندك أنت؟
أي نعم.
هذا في الممتع وغيره.
إذا قيل الراجح والصحيح يعني عندي.
عندك أنت؟
أي نعم.
حتى لو لم تحدد.
وإن لم يحدد، نعم.
أحسنت. طيب، إذا قال الشيخ ابن عثيمين لا ينبغي، هل ترتقي للتحريم؟
لا. لا. لما ما هي للتحريم.
أو لا أرى ذلك.
لا، لا أرى ذلك أيضا ليس للتحريم.
تنزيهية.
أي لا، ليس للتحريم، لأن الحقيقة أحيانا يكون الأمر مشتبها، فأقول لا أرى ذلك، ولا أقول حرام مثلا أو مكروه، لأن هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم لا يقولون لا ينبغي أو لا أراه. الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن شيء يقول لا أراه، أكره ذلك، لا ينبغي. لأن التحريم مو هين، التحريم والتحليل صعب. وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرح القرآن بأنه حرام أو السنة.
وقولك من شيخ لا يشوي،
ما الناس يقولون كثير أسئلة. هل تسمحون
لنا مشايخ؟ نعم، لعله عام للفائدة.
المهم لا يجوز يعني حرام.
لا يجوز، عندك حرام.
عندي وعند غيري.
طيب، قولك من شيخ في الحكمة وضع الشيء في موضعه، هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن تعريف ابن القيم يقول الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي للمخلوق ولا للخالق سبحانه وتعالى.
نعم، للمخلوق والخالق.
بارك الله فيك.
حتى الإنسان الحكيم إذا كان يتصرف ولا يتصرف إلا حيث كان تصرفه خيرا ما هو حكيم. يقول الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصي. الأنساء
شيخ، قضية تأجير
منتهي بالتمليك. نعم.
ما أدري
وش التأجير منتهي بالتمليك.
هذا في وكالة سيارات شيخ تأتي لهم تستأجر سيارة فتدفع دفعة مقدمة ثم تبدأ بالقسط الشهري والسيارة باسم الشريك، هي لا تملك بيعها ولا ما تملك فيها إلا أن تقودها فقط بإذن منهم. وعندها في النهاية هناك من الشركات من تطلب منك دفعة مؤخرة لكي تتملك بها السيارة.
نعم.
وهناك من تكتفي بسداد الأقساط، فما أدري في الصورة هذه يا شيخ
لماذا لا يقولون أجرتك السيارة لمدة 3 سنين وبعد 8 سنين تشتريها أنت أو غيرك؟ ليش ما يقولون هذا؟
هم خصصوك أنت يا شيخ.
لا خالف خصصوا أنا يعني إذا أجرني السيارة ما يمكن أن أنا أجرها. لكن تدري وش السبب؟ هم أذكياء، هم يريدون أنها إذا تلفت في هذه المدة تكون عليك أنت لأنه ملك مبيع عليك.
هنا
هذه واحدة. ثانيا إذا كانت تؤجر الشهر ب1000 ريال يقول عليك ب2000 ريال لأن في النهاية ستملكها. ولهذا كانت هذه المعاملة قيد البحث والدرس في هيئة كبار العلماء، وربما إن شاء الله يصدرون فيها فتوى عن قريب، فأنت لا تستعملها حتى تخرج الفتوى. بعد يمين
النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
اللهم صل وسلم عليه،
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
إيش؟
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولكن إذا دخل المسلم المصلى مثلا عندنا في العمل مصلى وليس مسجد، معروف الصلاة في هذا المكان.
إيه نعم. فليس له حكم المسجد إن شئت فاجلس، لكن كيف تحرم نفسك ركعتين؟ سوف تحتاجين أشد الحاجة بعد الموت. أبدا، متى كان لك فرصة للصلاة فأكثر.
جزاك الله.
سار
الشيخ أحسن الله إليك، ما نصيحتكم لنا مع بداية الإجازة الصيفية؟
إيش؟
ما نصيحتكم لنا مع بداية الإجازة الصيفية والطلب بصفة عامة؟
والله هذا الناس يختلفون، أحد يسافر مكة والمدينة، وأحد يسافر في صلة الرحم وزيارة الأقارب، واحد يبقى في مثلا في طلب العلم. ولا شك ان افضل ما يكون طلب العلم، افضل من الذهاب الى مكه والمدينه، لان طلب العلم لا يعدله شيء. لكن ربما يكون الانسان عنده ملل ويحب ان يرفع عن نفسه بعض الشيء، سافر له اسبوع ويرجع طلب العلم.
في عندما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني ممكن أن بعض الناس مثلا يستنكر على قائل هذه الآية، يقول: هل أنا من الفساق مثلا؟
هل
أنا فاسق مثلا؟ إذا قلت له مثلا، قال الله تعالى إذا أتاك بخبر قلت له لا بد أن نتثبت لأن الله سبحانه وتعالى يقول كذا، فيقول: هل أنا فاسق أو تعتقد أني فاسق؟
التثبت يحتاج الإنسان إليه في من أمرين: الأول من جهة الأمانة، وهذا هو الذي يعنيه قوله تعالى إن جاءكم فاسق، لأن الفاسق مو أمين. الثاني من جهة القوة، وهو قوة الحفظ تلقيا وأداء، من حيث السرعة والعجلة. فأنا إذا قلت بتثبت ما أقول لأنك فاسق، أنت عندي عدل، لكن قد تفهم الشعر خلاف ما يراد به، قد تتعجل، قد تنسى. ولا ينبغي للإنسان إذا أخبرك شخص، ولا ينبغي للإنسان إذا أخبره شخص ظاهره العدالة أن يقرأ الآية، ما يجوز، لأنه إذا قرأها عندما يخبره يعني أن الرجل فاسق، وهذا ما يجوز. لكن تقول: أنا الآن سمعت ما تقول وسأبحث في الموضوع إذا كان في شك. هنا لا تعد الصلاة.
سماحة الشيخ، نشهد الله عز وجل على محبتكم في الله هذا، وثانيا
أحبك الله كما أحبك وجعلنا جميعا من أحباب الله. نعم
فضلت الشيخ، ما هي نصيحتكم لطالب العلم المستجد في طلب العلم؟
نصيحتي بارك الله فيك، أولا إخلاص النية لله عز وجل، هذا أهم شيء، أن لا يريد بطلب العلم إلا رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وحفظ الشريعة والدفاع عنها، لا يريد جاها ولا يريد مرتبة ولا راتب. وثانيا أن يعمل بما علم، حتى لو لم يعلم إلا مسألة اليوم يعمل بها على طول حتى يستفيد. أما أن يكدس العلوم بدون عمل ويصير كأنه نسخة كتاب، فهذا الغالب منه ما يوفق. وثالثا أنه يتخذ شيخا يثق به في علمه وأمانته، فلا بد من الشرطين، علمه وأمانته، لأن من لا تثق بعلمه ربما يقول عن جهل، ومن لا تثق بأمانته ربما يتكلم ببدع وضلالات يقصد بذلك إضلال الناس والعلم. ثم ليختر من العلوم الأقل فالأقل، بمعنى إذا أراد مثلا يدرس يقرأ الفقه شوف الكتب المختصرة في الفقه ويتدرج شيئا فشيئا، لأن الإنسان لو أراد أن يصعد إلى السطح أول خطوة يخطوها كم من درجة؟ نعم الأولى واحدة، ثم ثانيا ثالثا حتى يصل إلى السطح. وهذا مع توفيق الله العبد. نعم لعلك تداوي غفلتك. نعم خلاص ما عندك شيء؟ طيب
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول أن تفسير الأحلام يعود لملكة الشخص، أو هل هناك ضوابط شرعية في تفسير الرؤى والأحلام؟
هي صحيح هذا تعبير الرؤية ليس مكتسبا، لكنه شيء يقضيه الله في قلب الإنسان، ولهذا تجد بعض المعبرين جهال لا يعرفون شيئا من الدين ومع ذلك يعبرون. ومع التمرين مع يكون مكتسبا، وليس هناك قواعد يمشي عليها الإنسان، لأنه قد يخطئ خطأ كثيرا في التطبيق، إذ قد تكون صورة رؤية واحدة وتختلف اختلافا عظيما بحسب الرأي بحسب الحال، يعني تختلف. ولكن الذي أنصح به إخواننا أن لا يهتموا بهذا الأمر كثيرا، لأنهم إذا اهتموا بهذا كثيرا لعب بهم الشيطان في منامهم، وصار كل ليلة يريه رؤيا تفزعه، ثم يطلب من يؤولها أو من يعبرها. والإعراض عن هذا أحسن بكثير. وإذا رأى ما يكره فلا يحاول أن تعبر له، بل يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدخل عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يخبر أحدا بهذا، وحينئذ لا تضره شيء.
اقلب الشريط من فضلك.